الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، لقد وصف الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن مما اشتهر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلق خلق الصدق والأمانة، وفي ذلك أسوة للمؤمن أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضد ذلك، من ذلكم الخلق السيء والقبيح الذي من اتصف به سقطت مكانته، الذي من اتصف به يقع عياذا بالله في المنكرات ويقع في المخالفات الكثيرة. ذلكم الخلق السيء الذي انتشر كثيرا في أوساط المسلمين، إنه خلق الكذب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث أمته على الصدق وحذرهم من الكذب. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، أي احذروا الكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. إذن الكذب طريق موصل إلى جهنم، الكذب طريق موصل إلى النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الكذاب لا يعيش في طمأنينة. قال عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الإمام الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. الكذب عباد الله من أسباب لعنة الله. قال الله عز وجل: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الكذب عباد الله خلق من أخلاق المنافقين، ولا يجوز لمسلم أن يتشبه بهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه الآية لم يصح سبب النزول الذي اشتهر عند كثير من الناس وعند كثير من المفسرين أنها نزلت في شأن ثعلبة، فالقصة ضعيفة لا تثبت، والآية تبين حال أهل النفاق وأن من شأنهم أنهم يخلفون الوعد وأنهم يكذبون. عبد الله بن أبي رأس من رؤوس النفاق، بل هو رأس النفاق، وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى غزواته فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ضيقوا عليهم حتى يخرجوا من المدينة، ما نريد بقاءهم في أوساطنا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع هذه المقالة منه، قال: فقلتها لعمي، فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن أبي وأصحابه يسألهم عن صحة هذا الخبر، فاجتهد يمينه أنه ما قال: والله يا رسول الله ما قلت. فقال الناس: كذب زيد رسول الله، زيد كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فبقيت في بيتي مهموما، بقي في بيته لما أن كذب عليه هذا المنافق وشوه به عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحلف الأيمان، لكن الله عز وجل برأه وأنزل صدقه في سورة شرع للمسلمين أن يقرأوها في صلاة الجمعة وهي تتلى في كتاب الله، سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا، أي بألسنتهم، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما في قلوبهم يخالف ظاهرهم. وذكر الله أقوالهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أخرجه البخاري ومسلم. أيها الناس، الكذب عياذا بالله كما سمعت خصلة من خصال النفاق. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا كان له خصومة مع غيره فإنه لا يبالي أن يكذب عليه وأن يرميه بالبهتان وأن يزور عليه وأن يفعل الأفاعيل المنكرة بسبب فجوره في الخصومة. الكذب عباد الله يتفاوت عظم جرمه، فأعظم الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يكذب على الله، الذي ينسب إلى دين الإسلام ما ليس منه، أو يقول أن الله قال أو أمر أو حكم أو قضى بشيء ولم يقل. وهكذا من ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، وانظر إلى الفضيحة يوم القيامة. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ويعاقبهم الله عز وجل بأن يجعل وجوههم كالليل المظلم سوادا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. يقول أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ورد عن نحو 50 من الصحابة. وهكذا عباد الله، من أشد الناس دخولا ومن أكثر الناس دخولا في الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة الضلال، دعاة البدع، الذين يضللون المجتمعات، الذين يكذبون على الناس أن هذا من الدين وليس من الدين، فيبيحون لهم الشرك بالله، ويبيحون لهم الإحداث والابتداع في دين الله، ويحببون إليهم تعظيم القبور ودعاءها من دون الله عز وجل. وهكذا يدخل في ذلك من علماء الأحزاب، علماء السوء، الذين يفتون الناس بالخروج والثورات والمظاهرات والانقلابات. انظروا عباد الله ما الذي جرى في بلادنا وفي غيرها من البلاد بسبب علماء السوء، ماذا حصل؟ هذه الويلات وهذه الدماء التي تسفك، وهذا الأمن الذي يقوض، وهذا التدخل لأعداء الإسلام في بلدان المسلمين والطمع في ثرواتهم، كله بسبب هذه الفتاوى المضلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه عن عبد الله بن عمر. ومن عظيم فريتهم وبهتانهم علماء السوء أن يصفون علماء الحق أنهم علماء يفتون للحكام ويدافعون عن الحكام ويصورون فتنهم وما يشعلونه من الثورات أنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، يقلبون الحقائق. فاحذر يا عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون. وهكذا من الكذب المحرم الكذب في التعامل بين المسلمين ليأخذ أموالهم ويأكل أموالهم بالباطل، من ذلك اليمين الغموس، اليمين الكاذبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أخرجه الإمام مسلم. وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة بنحوه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل باع سلعة بعد حلف يمينا كاذبة بعد العصر، ورجل باع سلعة وحلف كاذبا، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطي لم يفي. وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله. وهكذا عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الكذب في البيع، وأنه سبب لمحق البركة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه عن حكيم بن حزام: فتحرى الصدق في معاملاتك، لا تدخل على نفسك مالا حراما بالكذب، فإن المال الحرام ولو كان كثيرا لا خير فيه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فمال حلال من طريق حلال ومباح وشرعي يجعل الله فيه بركة خير من أن تخدع الناس أو تغشهم أو تكذب عليهم في شيء من معاملاتك، فإنك بهذا تجلب لنفسك المصائب، تحرم إجابة الدعاء بأكل الحرام، ربما تسلطت عليك الآفات في مالك في ولدك إلى غير ذلك. وهكذا عباد الله، من أقبح الكذب أن يكذب المسلم على أخيه وأن يرميه بالبهتان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال عصارة أهل النار عياذا بالله، ما يخرج من أهل النار من القيح والصديد يعيش فيه من يرمي المؤمن بالبهتان ويكذب عليه. فحافظ على لسانك وانظر ماذا تقول، فإن الأعراض أعراض المسلمين محرمة، أعراض المسلمين محرمة، ولا يباح منها إلا بقدر ما أذن به الشرع من التحذير من الشر وغير ذلك من النصيحة ومن التظلم إلى غير ذلك مما هو بين. فليكن الإنسان مقيدا للسانه إلا في خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه الإمام مسلم في مقدمته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، من أكثر من نقل الكلام بغير تثبت سيجري الكذب على لسانه شاء أم أبى. فتحرى الصدق واحذر من الشائعات الكاذبة. انظروا عباد الله كيف جاء العتاب في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمن نقل أخبار المنافقين لما طعنوا في فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورموها بالإفك، ونقل بعض الناس كلام المنافقين، فانظروا ماذا قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهو عبد الله بن أبي الذي تولى كبر ذلك الإفك والكذب والبهتان للتشويه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الآيات إلى قوله: أولئك مبرؤون مما يقولون. الشائعات كثيرة في الماضي والحاضر وفي أزمنتنا أشد. فالماضي ما سلم حتى أنبياء الله. نبي الله موسى رماه قومه وقالوا: هذا آدر فيه مرض في خصيتيه، وكذبوا عليه، وأنزل الله عز وجل براءته، ذكر الله براءته وبرأه خرج أمامهم وظهر كذبهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: لماذا لا يغتسل معنا؟ إلا أنه آدر في خصيتيه مرض. فأراد الله عز وجل براءته فذهب يغتسل وحده ووضع ثيابه على حجر، ففر الحجر بثيابه فخرج يتبع الحجر، فرآه بنو إسرائيل أنه ليس فيه شيء ولا عيب، فبرأه الله وجعل يضرب الحجر: ثوبي حجر ثوبي حجر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا عباد الله ما سلم أنبياء الله، وهكذا الصالحون. جريج كان رجلا عابدا في صومعته، فكذب عليه بنو إسرائيل: امرأة بغي زنت براع وولدت منه، وقالت: هذا الولد من هذا العابد، لا تغتروا بعبادته، هذا وقع في هذه الفاحشة وهو بريء. ما يبالي الفجار والمنافقون أن يرموا الرجل الصالح بكل بهتان. فهذا الرجل بهته الخبر فقام وصلى لله عز وجل وجعل الله له كرامة، فطعن في بطن هذا الغلام الذي ولد ولا يتكلم أمثاله. قال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي، أنطقه الله. فقال: فأقبل عليه بنو إسرائيل يقبلونه ويقولون: ابني صومعتك من ذهب. قال: أعيدها كما كانت. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا سعد بن أبي وقاص من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي فداك أبي وأمي، وأول من رمى بسهم في سبيل الله. ويرميه أهل الكوفة بالبهتان ويقولون عنه: قال عنه رجل إنه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد: أما إذ قلت لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمره، وكان وكذلك كان فقيرا افتقر، وكان يتغمز الجواري والفتيات وهو رجل أعمى طاعن في السن. يقال له: ما لك؟ قال: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. احذر من دعوة المظلوم. وفي هذه الأزمنة ما أكثر الوسائل التي تنقل الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة، الرجل التافه الذي لا شأن له يتصدر لتوجيه الأمة، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق انطلق، فأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم على قوم يعذبون في قبورهم في البرزخ، ومن هؤلاء قال: فأتيت على رجل مستلق وآخر قائم عليه بكلوب يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يرجع إلى الجانب الثاني فيفعل به مثل ذلك. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق، تنتشر، يكذب وتنتشر كذبته، ونحن في أزمنة ما أيسر انتشار الكذب. الآن قنوات مخصصة للكذب والتلبيس على الناس. قال شيخنا مقبل رحمه الله: من أراد أن يجالس الكذابين فليقرأ الصحف. ما أكثر الكذب في أهل الإذاعات وفي أهل الصحف وفي أهل وسائل الإعلام إلا من رحم الله، ما أكثر الكذب فيهم، وما أكثر النميمة. ومن أوقحهم وأشدهم وقاحة من ورثوا عبد الله بن سبأ أو عبد الله بن أبي، ومن ورثوا مسيلمة الكذاب، تلكم الإذاعة الفاجرة التي قبل أيام تقول إن السلفيين يأتون إلى بلاد قشن في المهرة مدججين بالأسلحة مدعومين من بلاد السعودية، إنها إذاعة الجزيرة. ورثوا كذب مسيلمة وصاروا يثيرون الكذب ويؤججونها ويؤججون الفتن في أوساط المجتمعات. هؤلاء السلفيون يحملون للناس الخير، يحملون للناس القرآن والسنة. دور الحديث لأهل السنة ليست في المهرة فقط، بل في جميع أنحاء اليمن، يعرفها الرئيس والمرؤوس والوزير ومن دونه، كل صغير وكبير يعرفون، إلا المغفلين وإلا الجهال يعرفون أن دعوة أهل السنة دعوة أمان للمجتمعات، لا يدعون إلى ثورات، لا يدعون إلى فوضى، لا يدعون إلى حمل السلاح على المسلمين، بل يحذرون من سفك الدماء، بل يحذرون من الفتن، يدعون الناس إلى التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالموفق من عرف لهم قدرهم ولا يضرهم كذب الكاذبين. لكن هذا نموذج لتشويه الصالحين من قبل ومن بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وببلادنا وبالمسلمين وبأمننا سوءا أو شرا فاكفنا شره يا ذا الجلال والإكرام.